بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار.
كيف تقرأ القرآن؟
أنت الآن تكلم ملك السماوات والأرض، أليس القرآن نعمة من الله جل وعلا عليك؟
كتاب الله، إنه يعلو ولا يعلى.
فإذا أصبت بالهم تقرأ كتابه فيتبدل الهم فرحا، ويسعدك الله جل وعلا بدل الضيق فرجا.
إنه القرآن،
أن تغسل بالقرآن قلبك. كيف
تفكر؟
كلما قرأها خامسة وسادسة ومائة وألف أحس النبي بلذة غير اللذة السابقة.
تدبر.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
فظل النبي يعيدها حتى أتاه بلال يؤذنه بصلاة الفجر. عملتها أنت مرة
يا قارئ القرآن؟ أبشر.
فالملائكة تشهد عليك.
أبشر.
بأن الله يعطيك بكل حرف.
أبشر.
عشر حسنات، والحسنة
أبشر
بعشر أمثالها إلى 700 ضعف.
أبشر
بشفاعة القرآن فيك يوم القيامة.
أبشر
بدرجات في الجنة.
كيف تقرأ القرآن؟
أن تأخذ قلبك من وطن الدنيا لتسكنه في وطن الآخرة، وكأن القرآن نزل لك أنت.
كتاب الله.
هكذا يتربى الأبطال. كيف تقرأ القرآن؟
لفضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي. والآن مع مادة هذا الشريط.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل بعنوان كيف تقرأ القرآن. كيف تقرأ القرآن؟ أسأل الله تعالى أن يجعلنا سويا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي ربنا عنا. وأوجد هذا اللقاء معكم أيها الكرام تحت هذا العنوان كيف تقرأ القرآن في أربع نقاط. النقطة الأولى، القرآن نعمة. القرآن نعمة. ثانيا، ورتل القرآن ترتيلا، وهذا هو أصل الموضوع، ورتل القرآن ترتيلا. النقطة الثالثة في هذا اللقاء، ألا وهي يا قارئ القرآن أبشر، يا قارئ القرآن أبشر. النقطة الرابعة والأخيرة أيها الكرام، ألا وهي ماذا بعد القراءة، ماذا بعد قراءة القرآن. أيها الكريم، أولا ينبغي أن تعلم علم يقين أن القرآن نعمة من الله جل وعلا عليك. وهذه نعمة تحتاج منا إلى شكر. فكلام الملك هو ملك الكلام، كلام الملك هو ملك الكلام، أنزل الله جل وعلا هذا الكلام ليكون بيننا، وهذه نعمة من الله جل وعلا علينا. لو أن كلام الله سبحانه وتعالى نزل كما قاله الله جل وعلا، أو لو أن الله جل وعلا أذن للبشر أن يسمعوا كلام الله ما قام لكلامه أرض ولا سماء. ولكن من فضل الله علينا ومن تلطف الله بنا ومن كرم الله جل وعلا علينا أن جعل عقولنا تدرك أن تفهم كلام الله جل وعلا، ليفهمها البسيط ويفهمها كذلك البليغ العربي الكبير. فمن نعمة الله جل وعلا علينا أن أنزل كلامه بيننا. فاللهم لك الحمد أن اصطفيت هذه الأمة بأن أنزلت كلامك بيننا وحفظت هذا الكلام. وإذا أردت أيها الأخ الحبيب أن تعلم قدر نعمة القرآن، تصور نفسك يوم تصاب بالهم، يوم تصاب بالضيق، يوم يأخذك الكرب، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أعداء الله جل وعلا في الدول الاسكندنافية أعلى معدلات المعيشة في العالم، النرويج، الدنمارك، السويد، فنلندا، هذه الدول التي وصلت معدلات الواحد من شعبها إلى أعلى معدلات المعيشة في العالم، ولكن إذا أصيب بالهم أو الكرب أو الضيق أو الحزن كل ما عليه أن يرتقي إلى أعلى قمة ناصحة سحاب، أو يأخذ سما أو يقتل نفسه مسددا يظن أنه سيستريح من تعب الدنيا. لكن المؤمن الذي أكرمه الله جل وعلا فكان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصيب بالهم أو الكرب أو الضيق ما عليه إلا أن يطرق باب الملك ويجلس بين يديه في بيته، فلا يوقف على باب بيت الله جل وعلا من يأخذ منك مالا، لأنك ستدخل إلى بيت الله جل وعلا. ما وجدنا أحدا يأخذ على الجلوس في بيت الله يوم من الأيام ضريبة، ضريبة مبيعات أو ضريبة إشغال طريق أو ضريبة إشغال أرض، إنما بمجرد أن تحتاج إلى الله جل وعلا وأنت دائما فقير إليه وهو الغني سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فبمجرد أن يصيبك الهم أو الكرب أو الضيق تدخل بيت الله جل وعلا وتأخذ مصحفا، لست بحاجة كما عند النصارى إلى أن تذهب إليهم لتقول أنا عملت كذا وكذا وكذا، وتجلس على الكرسي الاعتراف، وحتى يغفر لك ذنبك تشتري منه بمال كثير قيراط في الجنة كما يزعمون. لكن الله جل وعلا وهو الكريم لم يجعل بينك وبينه واسطة، على طول في أي ساعة من ليل أو نهار انزل إلى بيت الله جل وعلا وخذ مصحفا، وإن كنت بسيطا لا تعرف القراءة ولا الكتابة أو لا تعرف إلا أن تقرأ أو أن تفك رموز الخط، اجلس في بيت الله جل وعلا واقرأ كلامه ولو من دون مصحف، واجلس بين يديه، أنت الآن تكلم ملك السماوات والأرض. وإذا دخلت في صلاتك فالله جل وعلا كما يكلمك أنت تكلمه، سبحان الله، سبحانك يا عظيم، سبحانك يا كريم، أكرمتنا. إذا أصبنا بالهم أن نأتي إلى بيتك ونفتح كتابك أو نقرأه من قلوبنا وأنت تسمعنا وتعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم سرنا ونجوانا، نتكلم أمامك وأنت تكلمنا. بل من رحمتك وكرمك يا من تفضلت علينا أننا إذا وقفنا في الصلاة نقرأ كلامك، تنصب وجهك إلى وجوهنا، تنصب وجهك إلى وجوهنا، ولا يصرف الله جل وعلا وجهه عنك طالما أنك لم تلتفت عن الله جل وعلا. أليست هذه نعمة؟ أليس القرآن نعمة من الله جل وعلا عليك؟ أكرمك أيها الإنسان، فكنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي حفظ الله جل وعلا لها كتابها، فإذا أصبت بالهم تقرأ كتابه فيتبدل الهم فرحا والغم سعادة وبشرى، ويسعدك الله جل وعلا بدل الضيق فرجا. اسمع إلى كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه إمام أحمد في المسند وغيره من حديث في إسناد صححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، صلى الله عليه وسلم، ما أصاب عبدا قط هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله به فرحا. وفي ضبط: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله به فرجا. فيا من أصبت بالهم والضيق، يا صاحب الكرب والهم والحزن، ما عليك إلا أن تطرق باب الملك فتعترف بين يديه بعزلك أمام عزه، وبضعفك أمام قوته، وبفقرك أمام غناه، وأنت تتلو كلامه كأنك تقول: يا رب، ليس لي سيد سواك، وليس لي أحد أطلب منه كشف الكرب والضيق والهم إلاك، فاسترني واغفر لي وارحمني وفرحني وأسعدني وفرج همي. يزيل الله جل وعلا كربك وهمك وحزنك. لذلك فإن القرآن نعمة. وإذا كان القرآن نعمة، ألا تعلم أنه ينبغي لكل نعمة من شكر، لكل نعمة ينبغي أن تشكرها، فكيف تشكر نعمة الله جل وعلا عليك بإنزال القرآن؟ أقول لك إن الله جل وعلا إذا أعطاك نعمة تستوجب شكرا، فإن الله تعالى يطلب منك شكر النعمة بأن تخرج من النعمة نفسها. فلو أنعم الله جل وعلا عليك بالمال، فإن شكر نعمة المال أن تخرج من المال زكاة المال مالا. إذا أنعم الله جل وعلا عليك بزرع، فإن شكر نعمة الله جل وعلا أن تخرج من الزرع يوم حصاده. إذا أنعم الله جل وعلا عليك بأي نعمة أخرى، تخرج من النعمة ذاتها. فإذا أنعم الله جل وعلا عليك بالقرآن، أن ترتل القرآن. وهذه النقطة الثانية في هذا اللقاء، وهي لب الموضوع، وهي قول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. يا من تريد أن تشكر نعمة الله جل وعلا عليك أن أنزل عليك القرآن، هل علمت كيف تشكر النعمة؟ أن ترتل النعمة نفسها، أن تأخذ القرآن على قلبك كما أراد ربك. فالقرآن نعمة. قال الله جل وعلا وهو يبين لك بعض نعم القرآن، كما في سورة يونس، قال تعالى مخاطبا الناس جميعا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلتفرح بنعمة الله جل وعلا عليك أن أنزل عليك القرآن، واشكر النعمة بأن ترتل القرآن ترتيلا. ولكن كيف ترتل القرآن؟ كيف تشكر النعمة حق الشكر؟ فإن الله جل وعلا لم يقل لك اقرأ القرآن، إنما قال ورتل القرآن، ولم يكتفي بهذا فقط، بل قال ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيينا، حبره تحبيرا، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري يقرأ ذات ليلة بالقرآن، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي موسى الأشعري ليستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرآن يخرج بصوت طيب تغنى به أبو موسى الأشعري، فظل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يسمع قراءة القرآن من فم أبي موسى الأشعري. فلما أتم أبو موسى الأشعري صلاته، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: لقد أوتيت مسمارا من مزامير آل داود. فعجب أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تنزل عليه القرآن يستمع إلى القرآن ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى. فقال أبو موسى: والله يا رسول الله لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا، أي قرأت قراءة منضبطة مستوية، أرتل القرآن وأتغنى به، فما بالك وأنت تقرأ القرآن لا رسول الله يسمع إليك بل الملك الذي يسمع إليك. هذا الذي أريده منك في هذه الليلة أن تتعلم كيف ترتل القرآن. متى نزلت هذه الآية؟ ألا وهي قول ربنا جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. سورة إيه؟ سورة المزمل. وبعدين إيه؟ تقرأ السورة من أولها. قال تعالى:
يا أيها المزمل.
أنا عاوزك تسمع كأن الكلام ده ليك أنت.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
ينادي الله جل وعلا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله دع الفراش، مضى عهد النوم يا رسول الله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روي عنه حين قال لخديجة: مضى عهد النوم يا خديجة، يا أيها المزمل قم، خلاص ما عادش بنوم، قم لله، فقد اقتربت القيامة وأزفت الآزفة وحان وقت رحيلك. يا أيها المزمل، إيه حان وقت رحيلك؟ ده لسه الآيات دي نازلة على النبي وعنده 40 سنة، يعني لسه في بداية الدعوة. قم الليل إلا قليلا، هكذا يربي الله جل وعلا الرجال، هكذا يتربى الأبطال. فإذا أردت أن تكون أمة في زمان عز فيه الرجال، إذا أردت أن تكون رجلا بأمة في زمان عز فيه الرجال، فتعلم كما علم الله النبي صلى الله عليه وسلم. قم من فراشك كما كان بعض السلف يقوم فيتحسس الفراش، حط يدك على السرير، ويقول في ليالي البرد، في ليالي الشتاء شديدة البرد، يتحسس الفراش ويقول: ما ألينك، ما أنعمك، ما أدفأك، لكن فراش الجنة أعظم. يؤمل نفسه بحياة أخرى عند الله جل وعلا، لا هذه الحياة التي نعيشها، لكن فراش الجنة أعظم. قم كما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: قم الليل إلا قليلا. يعني ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يقوم معظم الليل؟ طب ليه؟ عشان يرتل القرآن. قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. ليه؟ ورتل القرآن ترتيلا. طيب اللي نزل قديم القرآن، حتى يعني البداية الآية دي السورة دي اللي نزلت دي قبلها قرآن قد إيه؟ عشان نشوف النبي هيقرأ مثلا تلتين الليل أو أكثر الليل. الليل مثلا في الشتاء 12 ساعة تقريبا، قول 10 ساعات. يبقى ربنا بيقول للنبي قوم 8 ساعات يا رسول الله، أكثر الليل 3 أرباع الليل، قوم يا رسول الله 8 ساعات عشان ترتل القرآن. طيب نزل إيه من القرآن؟ لما تيجي تراجع بدايات ما نزل من القرآن تفاجأ، والله تفاجأ مفاجأة وتدهش دهشة عظيمة، أنه لم ينزل من القرآن قبل هذه الآية يا المزمل، لم ينزل إلا 5 آيات من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آيات من سورة العلق، ونزلت بعض آيات من سورة القلم، بعض آيات من سورة القلم. يعني كل اللي لازم القرآن ده صفحة ولا اتنين. لو أنا جبت لك بقى مصحف كده وقلت لك خد الصفحة اليمين والشمال دول اقرأهم في الليل كله أو في نصف الليل، تقرأهم ازاي؟ بلاش دي، جبت لك كده المصحف فتحت لك أي صفحة دين يمين وشمال قلت لك خد اقرأ الصفحتين دول بترتيل وبتدبر، ياخدوا منك قد ايه؟ صفحة يمين وصفحة شمال ياخدوا منك قد ايه؟ بتدبر. تاخد منك قد ايه؟ ربع ساعة؟ ده بتدبر. لا، ده ربنا بيؤمر النبي عليه الصلاة والسلام انه يقرأ الصفحتين دول فاديه في اكثر الليل، يعني ما يقارب 8 ساعات يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم صفحتين. يبقى مش اي قراءة، يبقى مش القراءة بتاعتنا دي انك بتقرأ وهمك انك توصل لنهاية السورة، لا والله، مش هي دي القراءة المقصودة التي قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا؟ مش معناها انك تقرأ قراءة الجرائد، لا والله، مش معناها انك تقرأ ونفسك تقول ده انا قرأت خلصت الجزء بتاعي النهاردة، خلصت وزين، خلصت ثلاثة، لا 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 مش كده، ما بتحسبش كده. معظم الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل ليس بعدل الآيات، في بعض الأحاديث وردت بعدل الآيات، بس معظم الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل بكمية بالكيف، مش بالكمية بالكيف، يعني ايه؟ يعني ربنا يقول له مثلا قوم ثلث الليل، نصف الليل، النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على تثليث الليل، إيه ربنا عز وجل ينزل ربنا كل ليل إذا كان ثلث الليل الآخر، ما قالش قدر قراءة 50 آية ولا حاجة، لا، لأن ممكن تقرأ أنت جزء ياخد منك ربع ساعة ولا تلت ساعة، واحد تاني ممكن يقرأ جزء ياخد منه سنوات وهو بيقرأ جزء، كل ما عدى على حرف كأن الحرف بيأخذه مطرقة ويحطه بدماغه ويضرب بها على دماغه حتى يستفيق الجاهل وحتى يرجع التائه. فالله جل وعلا يريدك أن ترتل القرآن بهذه الكيفية، يعني النزل من القرآن صفحتين، والله جل وعلا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هاتين الصفحتين في ليلة كاملة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن حق تلاوته، فهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حق فهمه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتصليش. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما قرأ في ليلة كاملة، في ليلة كاملة قرأ النبي فيها آية واحدة. ازاي كرمت؟ طب انت تفتكر مرة في حياتك، مرة في حياتك انت بس مرة واحدة بس، اللي عنده 20 30 40 50 اي حاجة الكبير، مرة واحدة في حياتك تفتكر صليت مرة ركعتين وخدوا منك ركعتين دول ساعة وقريت فيهم في الساعة دي بس 10 آيات 5 آيات، تفتكر؟ تفتكر مرة من مرات عملت كده؟ عشان تعرف الفرق بيننا وبين حياة النبي وحياة الصحابة. عشان كده لما تيجي تقول اللهم الحقني بالنبي في الجنة تتكسف من نفسك، ازاي يقول يا رب انا عاوز اكون مع النبي في الجنة وانا ما عملتش؟ سيدنا ربيع بن كعب الاسلمي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما جهز للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سلني يا ربيعة قلني اعمل لك ايه مكافأة، فقال ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة، انا عاوز اكون معاه في الجنة. سهلة كده بسهولة اكون معاه في الجنة؟ فقال النبي يا ربيعة او غير ذلك. شوف طلب تاني، الطلب ده صعب، محتاج بذل ومحتاج قراءة ومحتاج ترتيل ومحتاج سهر ومحتاج تعب ومحتاج تتنزل عن الفراش وتتنزل عن الاكل وتتنزل عن الراحة، محتاج تعب او غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاعني على نفسك بكثرة السجود، اعني على نفسي بايه؟ بكثرة السجود. فاذا اردت رفقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ليس هذا امرا هينا سهلا، انما يحتاج الى بذل، يحتاج الى ان تنظر ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يرتل القرآن، وتقول ها انا يا رسول الله اصنع كما صنعت، كما كان بعض السلف يصنع الامام محمد بن شهاب الزهري، يوم بالليل فيطرق الفراش ويصف قدميه بين يدي الله جل وعلا ليقرأ القرآن قائما حتى تتعب قدماه ويتعب ظهره ويتعب يده ويتعب صوته وتتعب عينه، فيقول والله لا أدع الصلاة حتى يكون التعب من جسدي لا من نفسي، والله لأزاحمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض رسول الله، ليعلم أصحاب النبي أنهم خلفوا رجالا، أنهم خلفوا رجالا يسابقوهم عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هل من رجل صادق من يقول ذلك؟ أصحاب النبي عملوا كذا، نحن نحمي كذا عشان نسابق هؤلاء إلى الجنة، حتى ندرك هؤلاء وإن كنا قليل نسابقهم عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم لندخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لنكون من السابقين. يبقى أنا عرفت يعني تقرأ القرآن، يعني تقرأ القرآن زي ما النبي صنع، قرأ آية واحدة طول الليل. النبي يقرأ آية سورة المائدة المعروفة، قال تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي قرأها مرة حسيه انشرح صدره، مرة ثانية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحس النبي بلذة العبودية لله فقرأ ثالثا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحس النبي بحاجته إلى مغفرة ربه فقرأها خامسة وسادسة وسابعة. ظل النبي يقرأها، كلما قرأها مرة فتح الله مغاليق الآية له، كلما قرأها مرة شرح الله صدره، كلما أعادها مرة فتح الله له فؤاده، كلما قرأها خامسة وسادسة ومئة وألف أحس النبي بلذة غير اللذة الباء السارقة. فظل النبي يعيدها حتى أتاه بلال يؤذنه بصلاة الفجر: عملتها أنت مرة؟ عملتها مرة؟ طيب بالله عليك آخر مرة قرأت القرآن في قيام الليل وبكيت من الخشية إلى إمتى؟ افتكر عشان تعرف تقصيرك. كان الصحابة، وأنا سمعت هذا والله من بعض المعاصرين للصحابة، بقول والله إن الليلة التي تمر علي فأقرأ فيها القرآن دون بكاء، مش بقى تعدي من غير ما أصلي ولا عد علي الفجر، لا، بقول والله إن الليلة التي تمر علي أقرأ فيها كلام الله جل وعلا دون بكاء لا أحسب هذا القيام قياما. اعتبر نفس ممتش. يبقى أنت هتعتبر نفس ممتش قد إيه حتى تعرف تقصيرنا في جنب الله جل وعلا؟ إمتى بكيت من خشية الله؟ إمتى نزلت الدموع؟ معنى ترتيل القرآن يا أخي الحبيب، معنى ترتيل القرآن أن تغسل بالقرآن قلبك، أن تغسل بالقرآن قلبك. كيف؟ اسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول كما في سورة صاد، وكأنه يقول لك إن السبب في إنزال القرآن أن تتدبر القرآن. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن أنزله الله جل وعلا للبك، لعقلك الذي هو في قلبك. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فيا صاحب اللب والعقل في قلبك، الله نزل القرآن لقلبك ليتذكر قلبك. الله جل وعلا أنزل القرآن ليحيي الله جل وعلا به قلبك. الله جل وعلا أنزل القرآن، وإلا من لم يتدبر القرآن فليس له قلب. من لم ينزل القرآن على قلبه فيتذكر بالقرآن ليس له قلب. مش أنا أقول الكلام ده، مش أنا، ده ربك سبحانه وتعالى الذي قال كما في خاتمة سورة قاف بعد أن ذكر آيات تهز الجبال، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقرآن نزل لمن له قلب، فمن لم يتدبر القرآن ويتذكر الذكرى بالقرآن ليس له قلب. طب الحل ايه؟ الحل هو القرآن أيضا، الحل لمن مات قلبه، لمن كسى قلبه، لمن فقد قلبه، الحل أيضا هو القرآن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اطلب قلبك في ثلاثة مواضع. عاوز تعرف عندك قلب ولا لا؟ كتير من الشباب أول ما يقابل واحد صاحبه في الشارع يقول له: عامل ايه؟ أخبارك ايه؟ ازيك؟ لا احنا مش عاوزين كده، عاوزين أول ما تقابل أخوك في الشارع تقول له: كيف حال قلبك مع الله؟ هو ده المفروض السؤال، ما تسألش عن جسد وأخبارك ايه وازيك وصحتك عاملة ايه؟ لا لا لا، قل له عن صحة قلبي كله، هل قلبك صحيح؟ هل قلبك سليم؟ هل قلبك يتذكر بالقرآن؟ كيف حال قلبك مع القرآن؟ وممكن للأسف في الأزمنة دي محتاجين سؤال قبل السؤال ده، محتاجين سؤال قبل السؤال ده. قلتها لك مرة في محاضرة ساعة لقلبك، قلت لك المفروض قبل ما تسأل السؤال ده أخبار قلبك مع الله إيه؟ تقول لصاحبك لما تقابله بالشارع تقول له: انت عندك قلب، انت عندك قلب اصلا. ما هو يمكن ما عندوش قلب، ممكن ما عندوش قلب خالص. فابن القيم يقول اطلب قلبك في ثلاثة مواضع، او استعرف عندك قلب بص في الثلاث مواضع دول، لو حصلت لك خشية وقشعريرة وتدبر يبقى لك قلب. انت يا ابن القيم اطلب قلبك بثلاثة مواضع، عند تلاوة القرآن وفي مواطن الذكر، جلسة الجلسة الطيبة دي عند تلاوة القرآن وفي مواطن الذكر وفي اوقات الخلوة بينك وبين ربك، قفلت الأوضة عليك وظلمت تفتخر الآخرة في المواطن دي. قال ابن القيم فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن الثلاث فسل الله تعالى أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب، للي قلب يبقى اللي ملوش قلب يروح يدور على قلبه. لكن إذا أردت أن يكون لك قلبا، لو اتسخ قلبك ففقدت قلبك ولم تحس باللذة العبادة ولا بسعادة القرب من الله جل وعلا ولا بفرحة قراءة القرآن، ليس لك قلب. طب الحل ايه؟ القرآن ايضا، فالقرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عشان كده بقول لك الله جل وعلا يقول كما في آيتين من القرآن، آية في سورة النساء وآية في سورة محمد، قال تعالى في آية النساء أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده كلام ربك مش كلام حد ثاني، كلام الملك، كلام العظيم، كلام جبار السماوات والأرض، كلام الرحيم، كلام الودود، كلام الغفور، كلام الله سبحانه وتعالى. أفلا تتدبره؟ لو ما تدبرتش قلبك مقفول، محتاج مفتاح. مقفول ازاي؟ ايوه ربنا قال كده كما في آية محمد افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. يبقى المقفول، الحل ايه؟ المفتاح فين؟ المفتاح دمعة تنزل حارة من عينك وانت تقرأ آيات من آيات ربك تنزل على هذا الران الذي اقفل به قلبك، ليصهر هذا الران، ليفتح الله لك إلى قلبك إلى القرآن، ليفتح الله قلبك إلى القرآن. عارف عشان تفهم قصدي، تخيل ده مسألة هضربه لك عشان تفهم يعني تدبر القرآن. انت عارف لما يكون واحد وقع على كتفه مثلا من الحبر ونسى الحبر ده يومين ثلاثة، الحبر بيعمل ايه في الجلد؟ جلد عليه صح؟ بيكاد يصبغه. طب هو عاوز يزيل الحبر ده، ده وسخ على جسمه عاوز يزيله، يعمل ايه؟ قدامه عزك الله برميل ميه، برميل ميه في متر، متر مكعب ميه وحته حبر صغير على كتفه، حاجه من الاثنين، يا اما جايب البرميل مره واحده وقلبه على كتفه مره واحده وبعدين يبص يلاقي الحبر زي ما هو صح؟ لو جابه كله دلقه كله مره واحده كده اول الحبر زي ما هو. انما المفروض يعمل ايه؟ يجيب كوبايه 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 يقوم دالق شويه على الحبر ويعمل ايه؟ يدعك، ايوه يدلك، يدق الكوبايه ويدلك، ممكن كوبايه اتنين تغسل الحبر صح؟ والبرميل زي ما هو، هو كده. انا بحاول اقرب لك بس، القران لو انت مريض القلب، لو انت متسخ القلب، ما هو الذنوب، الذنوب تساوي كل ذنب يساوي نقطه صدر في القلب، مش نبقى لنا كده؟ النبي قال لنا كده عليه الصلاه والسلام في سنة الترمذي وسنة النسائي باسناد الصحيح الالباني من حديث ابي هريره، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سوداء في قلبه. كنت بقول لاخواننا عشان تعرف نعمه ربنا عليك، تخيل لو كل ذنب نقطه سوداء مش في القلب في الوش، تبقى شكلك ايه؟ فضيحه صح؟ فضيحه. شوف ربنا كريم ازاي، شوف ربنا بيحب يستر عبده ازاي. ان الله حيي ستير، يعني انت تمشي في الشارع تروح بيتك لونك اسود، لا بلاش، وانت قاعد في بيتك فتحت التلفزيون هي نص ساعه قدام تمثيليه، تخرج البيت تخرج قدام الناس وشك اسود خلاص. ما انت شفت كام واحده، بصيت لكام واحده في التلفزيون وانت قاعد في البيت غافل عن ذكر الله، عدت عليك صلاه فجر ذنوب كتيره تملى وشك ما تعرفش تخرج الشارع تاني، عشان تعرف ربنا بيحب يستر عبد الزاج. يا ربي لك الحمد، قولي الحمد لله. فبقول لك انا عاوز تقرا القران، عاوز ترتل القران زي ما ربنا امرك، ازاي؟ تفتح بالقران قلبك، بس زي ده هو اصلا قلبك مقفول على القران، بينك وبين القران حجاب مستور، برضه الحجاب ده هو هتشيله بالقران، لان القران شفاء. القران ايضا شفاء، بس انت عارف تعمل ايه؟ انت عاوز تفتح تمسح حته صغيره عشان القران يدخل قلبك، دخل خلاص القران هيشفي الباقي باذن الله، سيجعله الله جل وعلا فيه الشفاء باذنه سبحانه وتعالى. بس تقرا، بس تقرا وترتل. عشان كده اقف مع الايه دي، عيش مع الايه دي، افهم يعني ايه ورتل القران ترتيلا. يبقى تدمي القران ايه ايه، ايوه صح، تدلك بالايه قلبك، زي ما احنا جبنا كوبايه من البرميل وحطيته على الوسخ ودلكت، يعني دعكت كده بالميه دي، يعني رايح جاي. برضو امسك الايه على قلبك، رايح جاي رايح جاي بالايه واحده على قلبك، ممكن ايه واحده او ايتين يشيلوا اللي في قلبك، صح، بس ينزلهم كما نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا نفسي اقول لك، بس انا خايف تفتكر اني بشتمك ولا حاجه، لا والله مش بشتمك، لان ربنا هو ليه الكلام ده. عاوز اقول لك، بص لله، ما تزعلش، بص للكفره تدبر القران ازاي. طبعا مستحيل اشبه المسلم بالكافر، افنجعل المسلمين كالمجرمين، لا مستحيل، لكن انا بقول لك بص للكفر ازاي تدبر القران، وقول لنفسك انا بقى انا تدبرت زيهم. انت عارف الوليد بن المغيره؟ عارفه اللي قال على القران سحر؟ عارف الوليد بن المغيرة اللي ربنا حكم عليه بالكفر وبانه في النار في سورة القلم وفي سورة المدثر؟ ربنا حكم عليه كده. الوليد المغيرة، الوليد المغيرة ده من كان يمشي بالليل في السر، هو ابو جهل والاخنس بن شريق، الثلاثة كده يمشوا بالليل، عارفين النبي بيقع مثلا الساعة 2:30 بالليل، النبي بيكون واقف في الكعبة بيصلي، وهم بيحاربوا النبي عليه السلام، يمشوا بالليل يسمعهم. في يوم من الايام دماغ ده خبط في دماغ ده، في دماغ ده الوليد بيقول لي لابو جهل ما الذي اتى بك؟ فقال الذي اتى به هو الذي اتى بك، انت عارف انا عارف القران. فقال الوليد نعم، ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه لا يعلو ولا يعلى عليه. فالاقنس مسك ابو جهل، قال يا ابا الحكم، مش يقول له طبعا يا ابو جهل بقى، بقول يا ابا الحكم نشدتك الله، ليس معي احد سواك في هذه الليله، نشدتك الله، امحمد صادق؟ فقال ابو جهل ويحك يا اخنس والله انه لصادق. اي أيوة والله معروفه، ده احنا جايين نسمع القران كلام الله جل وعلا. انا بقول لك بقى، انت حسيت مره بالكلمه اللي قالها الوليد ان القران له حلاوه؟ قريت مره القران حسيت ان قلبك اتشرح؟ قريت مره القران حسيت سعاده القران؟ قريت مره القران احسست انك تكلم الملك وربك جل وعلا يكلمك؟ حسيت دي؟ انت محتاج تحسها، محتاج تغسل قلبك والله. بس عشان تغسل قلبك اسمع كلمه ابن القيم، كلمه قيمه، وكلام ابن القيم كله قيم. اسال الله تعالى ان يرينا هذا الرجل في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في علاج امراض القلوب، اللي عاوز ربنا يشفي قلبه، ابن القيم قال وملاك ذلك امران، اولا ان تاخذ قلبك من وطن الدنيا لتسكنه في وطن الاخره. يعني ايه؟ يعني قبل ما تقرا القران انسى الدنيا، ارمي الدنيا ورا ظهرك، مش زي بيقولوا انسى الدنيا وعيش وياك، ولا لا 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 لا، ارمي الدنيا ورا ظهرك وعيش مع القران. كيف تعايش القران؟ كيف تعيش ايات القران؟ كيف تتدبر القران؟ كيف ترتيل القران؟ ان الدنيا ورا ظهرك، يعني قبل ما تقرا القران، قبل ما تقعد في المسجد على طول، لا تفكر في عيال ولا في تجاره ولا فلوس ولا في محمول ولا في صاحبك فلان اللي زعلك ولا صاحبك فلان اللي فرحك ولا الموعد اللي بينك وبين فلان ولا إيه هتعمل ايه في الدراسه ولا تعمل ايه في التعليم ولا تعمل ايه في التجاره، لا لا كل ده ورا ظهرك، ما تفكرش في اي حاجه. ثم الحاجه الثانيه بقى اللي يقولها ابن القيم، ثم تقبل على القران وتدبر اياته ومعرفه كلماته، اسمع، وكأن القران نزل لك انت، ليك انت بس. لما نيجي ان شاء الله في ماذا بعد القراءه في العمل بالقران، هقول لك ان شاء الله في نفس المحاضره ان شاء الله، هقول لك ازاي تعرف ان القران نزل لك انت. بس قبل ما تقرا القران لازم الدنيا تكون ورا ظهرك وانت قاعد بين ايد ربك، وكان ربنا بيكلمك انت، يا ابراهيم يا محمد يا محمود. فاذا ابن القيم بيقول بقى، فاذا نزل القران على قلبك بهذه الكيفيه برئ القلب من مرضه باذن الله، برئ القلب من مرضه باذن الله. عشان كده عاوز القران ينظف قلبك. معلش يا اخوانا، قلوبنا اتسخت مش زي قلوب اللي فاتوا، بتوع زمان ممكن يقرا ايتين النظافة ترجع تاني والوسخ يزول. لا، انت عارف الثوب بتاعك لما يكون متسخ بتغسله، طب لو الوساخة زادت تغسلها بمية سخنة، صح؟ مية سخنة ممكن تحط عليها كلور. انت برضه محتاج كده، قلبك اتسخ مش محتاج اي غسيل، ده انت محتاج مية سخنة تغسل بها قلبك. المية السخنة فين؟ دموعك. فحتى تغسل قلبك لابد مع القرآن من دموع حارة. شوف زبير بن مطعم ده صحابي كان مشرك، بيقول وحديث صحيح البخاري، اتيت النبي عليه الصلاه والسلام فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه المغرب بسوره الطور، يقول فوقفت استمع الى القران الى النبي صلى الله عليه وسلم، سبت كل حاجه وقعدت اسمع القران. ايه ده؟ معقول؟ ده مش كلام بشر ولا كلام سحر ولا كلام كهانه ولا شعر ولا، لا لا لا، ده حاجه جديده خالص. ده مين؟ ده كاف، ها يا عين صاد، ده حروف بتاعتنا. لا، امال جاب الكلام ده مين؟ ده صاد، ده قاف، ده الف لام راء، ده الف لام ميم، نفس الحروف بتاعتنا. فمن الذي تكلم بهذا سوى الملك؟ فظل جبير بن مطعم يستمع الى سورة الطور من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون جبير حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى قول الله جل وعلا في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال كيف تسمع كلام الله جل وعلا ولا تتدبر؟ كيف تسمع كلام رب العزة سبحانه وتعالى وأنت ما زلت سامد؟ سامدون أي لاهون لاعبون، وأنتم ضالون وأنتم مبتعدون. كيف تسمع كلام الله جل وعلا وقلبك ليس حاضرا مع كلام مالك السماوات والأرض؟ كيف يحدث ذلك؟ ألا تقدر الله حق قدره؟ ألا تجل الله حق إجلاله؟ لو نزلت هذه الآيات وهي كلام رب الأرض والسماوات، لو نزلت على جبل جلمود أصم لتصدع الجبل، فالجبل والله الجبل أفضل من كثير من الناس في هذه الأيام. فالجبل لو نزل عليه القرآن لخشع، الجبل لو نزل عليه القرآن لصار رمادا. ألم تسمع قول الله جل وعلا في خاتمة سورة الحج؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ذلك أن آيات القرآن لو نزلت على الجبل لخشع، ذلك أن الجبل له أهمية. فالذي لا يتدبر القرآن فقد حياته والله فقد أهميته. اقرأ سورة ياسين، الله جل وعلا يقول عن القرآن بأنه ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالذي لم يأخذ النذارة أو لم يتأثر بالقرآن ميت، ليس بحي والله، الجبل أفضل منه. كيف ذلك؟ الله الذي قال لنا ذلك. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. لا لا لا، يبقى احنا صرنا الحجارة. فالله جل وعلا قال بالعبارة او يعني بل فهي كالحجارة او اشد قسوة. اين اشد قسوة؟ ليه؟ الحجارة لها اهمية. اقول لك اهميتها، ربنا بيقول وان من الحجارة لما يتفجر منه انهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه النار، وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمله. فالجبل يهبط من خشية الله. فيا من لم يتحرك قلبك بالقرآن الجبل أفضل منك، يا من لم تبكي بالقرآن الحجارة أقرب إلى الله منك. ألا من قلب صادق يعي؟ ألا من قلب واع يريد أن يتعلم كيف يتدبر كلام الله جل وعلا؟ فليرجع إلى الأول، إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف يتدبر القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليه آيات ما يعرفش ينام، خلاص النوم راح، آيات تنزل مش عارف ينام، مش عارف يقعد، مش عارف يستريح، مش عارف يطمئن. شوية آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام لم يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها حين أتاها عطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عمير وعبد الله بن عمر، جاء ثلاثة كما في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح، فقالوا لها: يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: أعجب حاجة شفتها من النبي. فلما قالوا لها ذلك بكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها تذكرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فتوضأ فأحسن الوضوء ولم يكثر صب الماء، وقال لي: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. فقالت: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأحب ما يسرك، والله إني لأحبك وأحب ما يسرك. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد قرأ هذه الآيات، وقف النبي يصلي ويبكي، فلم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ويبكي حتى بل النبي حجره، ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي حتى بل النبي صلى الله عليه وسلم الأرض من حوله، وظل النبي هكذا قائما يصلي ويبكي حتى أتاه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فقال بلال: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فقال لها: يا عائشة، لقد نزلت علي الليلة آيات من القرآن، ويل 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 لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آيات قام النبي صلى الله عليه وسلم لها طوال الليل لم يستطع النوم، فكم مرة قرأتها فنزلت دموعك، كم مرة سمعتها فتأثرت بها، وما أكثر ما يقرأها الأئمة في المحاريب، وما أقل من يتدبر هذه الآيات. يا من تزعم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تزعم أنك تريد رفقة النبي في الجنة، أين قلبك؟ ألا تبكي من كلام ربك؟ ألا تبكي خشية من الله جل وعلا؟ ألا تبكي إجلالا لله جل وعلا؟ ألا تبكي على نفسك أنك لا تبكي؟ ألا تبكي على نفسك أن قلبك قد قسى، بل ربما يكون قد مات؟ أين قلبك؟ إننا بحاجة أيها الكرام، كما كان النبي كل ليلة إذا قام من الليل يقرأ هذه الآيات، الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، كل ليلة يقرأها النبي يذكر نفسه بهذه الآيات، ومن قرأها ولم يتفكر فيها فالويل، الويل الويل له، والويل واد في جهنم خبيث طعمه بعيد قعره. فيا من تريد أن تقترب من الله جل وعلا عليك بالقرآن، وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعيش القرآن، كيف كان النبي يتأثر بالقرآن، كيف تبكي دموع النبي عليه الصلاة والسلام ويقشعر جلده وترتعد فرائصه ويهتز جسده، بل يهتز المنبر تحت قدميه تأثرا بكلام الملك. فقد ارتقى النبي بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، ارتقى النبي المنبر ذات يوم وقف أمام الصحابة يخطبهم، فمر النبي وهو في الخطبة بقول الله جل وعلا في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات
سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن عمر: قرأ النبي هذه الآية على المنبر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده هكذا، يقبل بيده ويدبر، أي يحرك النبي يده متأثرا بهذه الآية أن الناس لم يقدروا الله الذي سيقبض السماء يوم القيامة بيمينه، الذي سيضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والدواب على إصبع والناس على إصبع، ثم يهزهن هزا ويقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: يمجد الله جل وعلا تعالى نفسه فيقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا الكريم، أنا العزيز، فأين ملوك الأرض؟ قال ابن عمر من شدة تأثر النبي عليه السلام، قال ابن عمر: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن به. إنما يقع والمنبر يعفوه، ليه؟ تأثر النبي صلى الله عليه وسلم. أين قلبك أنت؟ أين قلبك أنت؟ ألم يقف شعرك وأنت تستمع إلى آيات شاب لها شعر النبي صلى الله عليه وسلم يوم تمر؟ وأذكر لك تباعا لترى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر ويسيب شعره. ألم تقرأ سورة هود، سورة الواقعة، سورة المرسلات، سورة النبأ، سورة التكوير؟ هذه السور التي شاب شعر النبي لها، كما في سنة الترمذي من حديث ابن عباس بإسناد حسن الألباني، شاب شعر النبي لما قرأ هود وأخواتها. ليه؟ يمر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود بقول الله جل وعلا: إن في ذلك لآية. اسمع وشوف قلبك يحصل إيه، جواحك تحصل إيه، شعرك هيتغير ويتأثر وياء كما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. أين قلبك حين شاب شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة الواقعة ويقرأ سورة المرسلات؟ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أين قلبك وأنت تقرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ أين قلبك وأنت تعلم أن ربك يسمعك ويراك؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قلت إيه قبل كده؟ قلتها حسيت إن سمعك وشايفك، مشيت في الشارع خفت بأنه سميع بصير، فجلست مع نفسك أو وقفت في طريقك فخفت أن يراك أو يسمعك وأنت على معصية فيأخذك. إن عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت عليه هذه الآية والنبي يقرأها، فقالت كما رواه البخاري تعليقا والنسائي موصولا بإسناد صحيح، قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله. فإذا قمت تقرأ كلامه سيسمعك. ألم تمر يوما بقول الله جل وعلا في سورة الأعراف حين سأل موسى ربه أن يرى موسى ربه قال رب أرني أنظر إليك، والنبي قرأ هذه الآية وتأثر بها أمام الصحابة. فلما أذن الله جل وعلا لموسى أن ينظر إلى هذا الجبل، انظر يا موسى لو استقر الجبل بعد أن أكشف له بعضا من نوري بمثل مقدار العقلة الصغيرة من الأصبع الأصغر الخنصر، لو استقر الجبل هكذا ربما تستطيع أنت أن تنظر إلى بعض نوري. قرأ النبي هذه الآية حين قال موسى لربه رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. النبي يقرأ ويشير للصحابة بهذه الإشارة ليشعرهم بعظمة الملك. قال النبي فلما تجلى ربه للجبل قال رسول الله فساخ الجبل. أشار النبي بإصبعه الإبهام إلى العقلة الصغيرة من الخنصر ثم قال فلما تجلى ربه للجبل، أي كشف الله العظيم الجبار نور السماوات والأرض الذي أنزل كلامه الآن بين يديك، تجلى الله أو أظهر الله بعض نوره بمثل هذا المقدار للجبل، فلم يتحمل الجبل فساق الجبل وصار رمادا وخر موسى صائقا لا للنظر إلى الله ولكن لمنظر الجبل. ألا تأخذك هذه الآيات فتصرع في قلبك الذنوب؟ ألا تأخذك هذه الآيات فتصرع في قلبك البعد عن الله جل وعلا؟ ألا تحس؟ ألا تدبر؟ ماذا ستحس؟ حاول أخي الحبيب وأنا أدلك على طريقة عملية لتدبر القرآن حتى أنتقل سريعا إلى العنصر اللي بعد ذلك. الطريقة العملية لتدبر القرآن أن تقول لنفسك ايه؟ عارف تعمل ايه؟ قول لنفسك كده النهاردة هقيم الليل ساعة، النهاردة هرجع اقرأ ساعة، الساعة دي مطلوب مني اقرأ في ايه؟ جزء؟ لا نص جزء؟ لا مطلوب مني في الساعة دهيا اقرأ صفحة واحدة. جرب الليل خد صفحة كده وقول انا هصلي ركعتين قيام ليل، الركعتين دول ياخدوا مني ساعة، اقرأ في الساعة دهيا صفحة واحدة. لما تحدد نفسك كده هتقرأ وتكرر وتعيد وتحاول تتدبر، كل ما تحدد آية تحاول تجيب آية تانية، كل ما تجيب ترجع لها تاني حتى تغسل بهذه الآيات قلبك. جرب الذي لا بلاش تجرب، افعل هذه الليلة وسترى الفرق، افعل هذه الليلة موقنا وسترى الفرق. وإن فعلت أبشرك يا من تقرأ القرآن بهذه الكيفية ترتل وتتدبر وتستحضر قلبك وأن تقرأ هذه الآيات، أبشرك ببشارات عظيمة أذكرها تباعا حتى لا أطيل عليكم. وهذه النقطة الثالثة في هذا اللقاء، يا قارئ القرآن أبشر، يا قارئ القرآن أبشر أولا بأنك تقرأ القرآن وترتل وتتدبر والملك يسمعك، فيرسل الله ملائكة تسعد بسماع القرآن يخرج من فمك. أنت تجلس الآن تقرأ القرآن بينك وبين ربك لكنك لا تدري أن الملائكة يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا سعادة وفرحا وتدبرا لما تتلوه من كلام الله جل وعلا. وهذا أسيد بن حطيب الصحابي الجليل كما في صحيح مسلم زعيم من زعماء أنصار، يقول أسيد بن حطيب بينما أنا أقرأ القرآن ذات ليلة أقرأ بسورة البقرة إذ جالت الخيل، قاعد يقرأ كل ما يقرأ ويزود في القراءة الخيل اللي هو سيبها مربوطة تتحرك تخبط بعضها، يقول فخشيت أن تطأ الخيل ابني يحيى، خفت إلى الخيل تدوس على ابني تموته. قال فسكت عن القراءة وطف، يقول فسكت فهدأت الخيل. قال فعودت القراءة فجالت الخيل، فسكت فسكتت، فقرأت فجالت، يقول فنظرت فإذا فوقي أمثال الظلة فيها أمثال السرج يعني نور تظلني، فأرأيتها ترتفع 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 حتى غاب وقت عن الأنظار. فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته في صلاة الفجر بهذا الخبر. قلت يا رسول الله بينما أنا بقرأ نسل نور علي نسل نور علي من صلي كده نور قاعد يتنور تنور خلاص فوق ليه النور قاعد ينزل سكت قاعد ترتفع ترتفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير فوالذي نفسي بيده إنها الملائكة نزلت تظلك بأجنحتها ولو بقيت تقرأ لبقيت الملائكة هكذا حتى يراها الناس في الصباح. فالملائكة تشهد عليه. فأقول قدام ربنا تخيل كده 100,000 ملك نازل مليون ملك مليار ملك مليار ملك نازل يسمع القرآن منك يركبوا فوق بعض حتى يصل إلى السماء. دول يوم القيامة يقف أمام الله جل وعلا يقولون يا رب ده كان بيقرأ القرآن وإحنا شاهدين على كده يا رب. لا قبل يوم القيامة وأنت في الدنيا يستغفرون لك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض أو يستغفرون آية ثانية ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى تقرأ الملائكة ينزل عليك تستغفر لك عند الله وهم ملائكة طائعون عباد لم يعصوا الله طرفة عين يجيب الله جل وعلا دعائهم. اقرأ ورتل وتدبر تنزل الملائكة. اثنين يا قارئ القرآن أبشر أبشر بأن الله يعطيك بكل حرف 10 حسنات ده أقل تقدير زي بيقولوا المينيموم أقل حاجة على الحرف إيه 10 يعني تقرأ كده بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 50 حرف 500 حسنة 5 ثواني قرأتها بالترتيب قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مع البسملة 50 حرف 500 حسنة ده أقل حاجة ده أقل حاجة 500 حسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الترمذي حديث ابن مسعود صححه الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما إني لأقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم حرف يعني ممكن حرف واحد من القرآن تدخل به الجنة يضاعفه الله جل وعلا لك بدليل اللي كان بيقرأ سورة الإخلاص كل واحد وكان بيحبها على طول فعرض الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا النبي تقرأها كتير قال إني أحبها يا رسول الله قال لقد أدخلك الله الجنة بحبك لها دخل الجنة بالإخلاص بكل وضوء. 3 يا قارئ القرآن أبشر أبشر بشفاعة القرآن فيك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني شفاعة لأصحابه اسمع كثير وبتسمع الصيام والقرآن يشفعان عبد انا عاوزك تحسها تحس يعني شفاعة القرآن حس كده غمض عينك غمض عينك الوقت غمض عينك تخيلك الوقت ماشي بين عمارتين كبار كل عمارة 20 دور وبينهم حبل ما انت شايفه مغمض عينك وبيقول لك عدي على الحبل ده ازاي تعدي الصراط اصعب من كده الصراط مضروب على متن جهنم احد من السيف ورق من الشعر واشد ظلام من الليل والنار تزفر من تحتك تغلي وتضطرب ويخرج منها شرر كالقص ويخرج منها خطاطيف وكاليب تريد ان تجذب من يمر عليها الى النار ثم تؤمر ان تمر ازاي ما فيش نور ده في ظلام ربما يحشر الكافر اعمى اصم ابكم وتعدي على الصراط ازاي تقوم تعدي وانت معدي ما انت شايف حط رجلك على الصراط يخرج خطف من النار عاوز يجذبك الى جهنم تلاقي واحد واقف على يمينك يقول لا يا رب انه كان يتلوني اناء الليل واطراف النار هذا هو القران يحفظك بامر الله ويحميك من الوقوع في النار تمشي تلاقي شرر خارج من الجانب الشمال تلاقي اللي امن جنبك الشمال يظلك ما هذا الصيام لا يا رب قيه حر جهنم لانه صام يوما في شده الحر الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة حس ان القرآن يشفع فيك. 4 يا قارئ القرآن ابشر بدرجات في الجنة يقال يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كل آية بدرجة والدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض. 5 وأخيرا يا قارئ القرآن أبشر ببيوت في الجنة على سبيل المثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من قرأ سورة كل هو الله أحد في يوم 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث ده أنا جايبه الحاجة الأخيرة البشارة الخمسة الأخيرة عشان أبائنا اللي بيقول أنا ما أعرفش أقرأ وأكتب أو اللي يقول أنا مشغول مش عايز أقرأ القرآن أو يقول أنا مش حافظ القرآن وطول النهار مشغول أقول له أكيد حافظ كل هو الله أحد ما هي صعبة. يبقى وانت ماشي وانت جاي المسجد وانت رايح شغلك وانت اقرأ الآيات دي
يمكن ربنا عايزين انت بتقرأ الإخلاص 10 مرات كل واحدة 6 ثواني ولا 5 ثواني، يبقى كل دقيقة قصر في الجنة يبنى لك من بيتك لشغلك نص ساعة كل يوم تبني لك 30 قصر في الجنة، وانت راجع كمان 30 قصر تبني لك قصور في الجنة لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. في الأخير يا من قرأت القرآن وعلمت أنه نعمة وتدبرت القرآن، يا من قرأت القرآن وأخذت البشارة من الله ومن رسول الله، أقول لك في الأخير بعد القراءة ماذا تصنع؟ ماذا بعد القراءة؟ لم يبق إلا العمل، لم يبق إلا العمل. هذه النقطة الرابعة في هذا اللقاء، لم يبق إلا العمل هو الذي بعد القراءة. حول القراءة إلى عمل، فلو عملت بالقرآن رفعك الله على رؤوس الأشهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله يرفعك إن عملت بهذا القرآن. إسحاق رابين رئيس الوزراء اليهودي، لما واحد مسلم وقف قدامه في حفلة يهودية وقال له: سنقاتلكم وتختبئ وراء الحجر ونقتلكم وينطق الحجر والشجرة، عرف قال له إيه؟ إسحاق رابين رد على المسلم قال له إيه؟ قال له: صح، يكون ذلك، ولكن لن يكون أبدا إلا إذا صرتم مثلنا في تمسكنا بالتوراة وصرنا مثلكم في بعدكم عن القرآن. إزاي في بعدنا عن القرآن؟ ما في ناس كتير بتقرأ وفي ناس كتير بترتل، وإذا على القرآن الكريم طول النهار قراءة وفي ناس بترتل والمقرئين كثروا وعشرات الآلاف من المقرئين انتشروا. أمال إيه؟ ما بتحاربناش اليهود فينا، اليهود ما بيحاربونشنا في القراءة ولا في التدبر ولا في التلاوة، إنما يحاربونا في العمل. إذا بدأت تعمل بالقرآن بدأت الحرب. وإذا عملت رفعك الله جل وعلا بهذا القرآن. بإيجاز، العمل بالقرآن يساوي أن الله يخاطبك به. بإيجاز، العمل بالقرآن أن الله يخاطبك به، ينادي ربه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. تفهم أنت إيه؟ كأن يقول لك: عبد الرحمن توب إلى الله. على رسول: توبت يا رب. سمعت الآية؟ سمعت ألواتي: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. كأن ربنا يقول لك: إبراهيم توب إلى الله، محمود توب إلى الله. تبت، لو ما تبتش بالاسم ما عملتش. قول يا رب بينك وبينه: توبت يا رب من كل ذنوب. ينادي ربك: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. بينادي على الاب، الوالد اللي قاعد دلوقتي سايب ابنه قاعد في البيت، ليه سايبه؟ ليه؟ الايه اذا اردت ان تعمل بها فينادي ابنك يصلي معاه، وانت نازل تصلي الفجر سايبه نايم ليه؟ قوا انفسكم واهليكم نارا. ربك بينادي عليك: يا فلان، يا ايها الوالد الناصح الحنون، قم صلي الفجر واقوم ابنك معاك. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن. بينادي على الوالد والام اللي سايب بنتها متبرجه في الشارع: حجبي بنتك، ما تستنيش لما تتزوج، ما تستنيش لما تكبر، حجبيها حتى تكوني قد عملت بالقران. بذلك يرفعنا الله جل وعلا بالقران. اكتفي بهذا القدر، واسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يرزقنا اياكم تلاوه القران على الوجه الذي يرضي ربنا عنا، وان يرزقنا اياكم العمل بالقران. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
وختاما نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا هذا العمل وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. وتقبلوا تحيات اخوانكم في شركه الزهراء للانتاج والتوزيع، المنصورة هاتف رقم 010-900-15-83، 010-900-15-84. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.